الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا سليما خاشعا ودعاء مستجابا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الفضلاء، كما ذكر فضيلة الشيخ يوسف الحمادي أن هذه المحاضرة تدور حول مناسك الحج والعمرة، والمناسبة لا شك أنها مناسبة عظيمة، وهي ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. والقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب، وهذه القاعدة ذكرها العلامة ابن رجب وغيره من أهل العلم من ذوي التحقيق، ذكروا بأن كل عبادة واجبة في الشرع فتقدم العلم عليها واجب، ولذلك تقدم العلم على الصلاة واجب، وكذلك الزكاة والصيام، وكذا الحج. بل نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن من دخل السوق للبيع والشراء وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم الحلال والحرام، وأن يعرف البيوع المحرمة من البيوع المباح. وهذه الندوة أو هذه المحاضرة تأتي في هذا السياق، وهي تؤكد على ضرورة أن يتعلم الحاج أو المعتمر مناسك الحج والعمرة قبل أن يباشر العمل، لأن العمود الفقري لكل عبادة هو العلم، ولذلك ينبغي لكل مسلم أن يسلك هذا المسلك العظيم. وحينما يتخلف العلم في أمثال هذه العبادات لا تسل عن المصائب والرزايا التي يأتي بها العباد والتي تنتج بسبب الجهل المطبق. فأنتم تشاهدون البدع والمخالفات التي لا تعد ولا تحصى، خاصة في موسم الحج، سبب ذلك كله الجهل، الجهل بأحكام هذه الشعيرة العظيمة، وأيضا الجهل بكثير من القضايا، بل إن كثيرا من الناس يجتر المخالفات والبدع سواء من حيث السوابق التاريخية أو ما في بلده، ثم يبدأ بنشرها في تلك الأماكن المقدسة فتنتشر بهذا البدع والمخالفات. ولذلك ليس هناك عبادة مليئة بالبدع والمخالفات مثل شعيرة أو مثل عبادة الحج، بسبب عدم تعلم الناس لأحكام الحج والعمرة، وأيضا بسبب فتور أهل العلم في نشر العلم الشرعي لا سيما في مثل هذه الشعيرة العظيمة. الحج لا يخفى عليكم أيها الإخوة هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أهل العلم: هذه الآية من أصرح الآيات الدالة على الوجوب، المشتملة على أدوات الوجوب الواردة في هذه الآية العظيمة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وجاء في رواية عند البخاري: وحج البيت وصوم رمضان. ولذلك اختار الإمام البخاري هذه الرواية على باقي الروايات، ومذهبه رحمه الله تعالى أن الحج أفضل من الصيام، لاشتماله على عظائم العبادات القلبية والبدنية والمالية. وجمهور أهل العلم يرون بأن الصوم أفضل من الحج، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجمهور أهل العلم، لا سيما جمهور أهل العلم بالحديث، أخذوا برواية تقديم الصيام على الحج، لأنها الرواية الأشهر كما نص على ذلك أهل التحقيق. بالنسبة للحج أيها الإخوة، منزلته في الإسلام أنه ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس كما صرحت بذلك الأحاديث الكثيرة، بل نصوص الوحيين مستفيضة بالأمر بوجوب الحج أو بذكر وجوب الحج. ولذلك من أنكر وجوب الحج كفر، لأنه منكر لأمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة. فالحج ثابت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع، فأجمع العلماء على وجوب الحج وأنه فرض على القادر المستطيع. ومن تساهل في الحج وتركه فهذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يكفر. ولكن هل يفسق أم لا؟ على أقوال، منهم من يرى تفسيقه مباشرة ويستدلون بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا سيما الخلفاء الراشدين وبالأخص عمر وعلي رضي الله عنهما، ومنهم من يرى تفسيقه بعد بلوغه سن 60، فإذا بلغ 60 ولم يحج قالوا يفسق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، يعني 60 سنة، بمعنى أنه بلغ تمام العذر فلا عذر بعد هذا السن. وأيضا جاء في حديث آخر في المسند وغيره بسند صحيح: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. قالوا إذا بلغ هذا السن ولم يحج فسق. ومن العلماء من يرى بأنه إذا بلغ وكان قادرا مستطيعا ولم يحج فسق مباشرة. على العموم بالنسبة للحج، اختلف العلماء هل هو واجب على الفور أم لا. من هذه المسألة قالوا بالتفسيق بعدمه، فبعض العلماء ذهبوا إلى أن الحج واجب على الفورية، يعني يجب على الإنسان متى ما إن كان قادرا ببدنه مستطيعا بماله أو قادرا مستطيعا بماله وبدنه وجب عليه أن يبادر إلى الحج. واستدلوا بقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات. قالوا لأن أوامر الله عز وجل على الفورية، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: تعجلوا الفريضة، فأمر بأن يتعجل الناس الفريضة. ومن العلماء من ذهب إلى أن الحج على التراخي وليس على الفورية، ومستندهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخر الحج، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج، على هذا يكون الحج على التراخي. لكن الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الحج، لأن جمهور العلماء يرون بأن الحج فرض في السنة 6 أو 5، وهذا ضعيف بل مردود، فليس هناك ما يمكن الإطمئنان إليه من النصوص التي تشير إلى أن الحج فرض في هذه السنة. فالحج على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه فرض في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في هذا العام، وإنما أرسل أبا بكر يحج بالناس، ثم أردفه بعلي يناديان بالناس بسورة براءة وبقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا هناك أكثر من احتمال. الاحتمال الأول قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بالجهاد في سبيل الله، ولذلك اختار شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اختار أن الحج على الفورية إلا للمشتغل بجهاد. قالوا وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خائفا على المدينة من المنافقين. التوجيه الآخر وهو الأقرب إلى الصواب، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتمحض له الحج، لأن مكة ما زال فيها بقايا من أفعال وأعمال المشركين وبقايا من دياناتهم وطقوسهم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن لا يطوف بعد هذا العام مشرك، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذه العادات كانت موجودة، فالمشركون كانوا يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عرات، لأنهم يعتقدون بأن ثيابهم مدنسة بالآثام، وهم إذا جاءوا يستعيرون ثياب الحمص، الحمص هم قريش، يقولون يعتقدون بأن قريش قوم يعني مباركين ومقدسين ولم يتلطخوا بشيء من المعاصي والآثام، والعكس على خلافه، لأنهم أعظم الذنوب كانت عندهم الشرك بالله عز وجل. فهم كانوا يأخذون ثيابهم، والمرأة أيضا كانت تطوف بالليل فقط عريانة، حتى سجلت لنا أشعار العرب قول بعض نسائهم: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج يوم سنة 9 لأجل أن يتمحض له الحج فيكون نظيفا طاهرا. ولذلك حينما حج اجتمع الناس من كل صوب وحدب، كنفتي النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه، ونقلوا لنا حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنها رأي العين. وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا كأننا نراه، حتى إن سؤر ناقته وصف لنا لما سال على لعاب أحد أصحابه. ما ترك الصحابة شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته العظمى هذه إلا وذكره، لأنه بالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع، مسمات بحجة الوداع، وسميت بهذا الاسم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، حيث قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأما قبل الهجرة فمحل خلاف بين أهل العلم، الترمذي ذكر بأنه حج مرتين وكذا بعض العلماء، لكن هذا في الحقيقة لا يثبت. أيضا الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج في عمره إلا مرة واحدة، بالإجماع أن بعد الهجرة مرة واحدة، أما قبل الهجرة فمحل خلاف، الصحيح بأنه لم يحج عليه الصلاة والسلام. الحج أيها الإخوة فوائده كثيرة وعوائده أثيرة، وخصائصه لا تعد ولا تحصى، والثواب المترتب على الحج في عالم الغيب وفي عالم الشهادة كثير وعظيم. الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، والله تعالى حينما فرض الفرائض فرض هذه الفرائض لمحبته لها جل وعلا، ولذلك العباد حينما يأتون بهذه العبادات، العباد حينما يأتون بهذه الواجبات إنما يظهرون ما عندهم من إيمان وتوحيد، فهذه مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر التوحيد لله عز وجل، وهي الاستجابة لله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الحج أيها الإخوة فضائله أيضا كثيرة، من ذلك أن الحج سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أرأيتم الطفل الصغير البريء الذي لم يكتب عليه شيء؟ كذلك الحاج الذي يعود من حجه من غير رفث ولا فسوق كذلك يرجع من غير ذنوب ولا خطايا، وكأنه مولود للتو. وهذا الحديث اعتمده كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق على أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، وهذا الذي ذهب إليه جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، قالوا بأن الحج يكفر الصغائر والكبائر لأن نص الحديث رجع من ذنوبه، وهذا الإطلاق يشمل الذنوب الصغيرة والذنوب الكبيرة. وجمهور أهل العلم يرون بأن المكفر هو الصغائر فقط، قالوا أن الذنوب الكبائر وأن كبائر الذنوب يحتاج كل ذنب منه إلى توبة مستقلة. الحج أيضا سبب من أسباب الاجتماع والائتلاف والتعرف على المسلمين، حيث أن الناس كلهم يقفون موقفا واحدا، صغيرهم وكبيرهم، ملكهم وملكهم ورعيتهم وسوقتهم الأسود والأحمر والأبيض والغني والفقير والعربي والأعجمي والناس كلهم في هذا المكان سواسية، وكأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة، الناس كلهم سواسية في هذا المكان. وأيضا سبب من أسباب التعارف ويعني معرفة المسلمين بعضهم لبعض. هذا الحج في الحقيقة يمثل أثر من آثار كلمة التوحيد، فهو يوحد الكلمة ويوحد القلوب ويوحد الأبدان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما جاء بكلمة التوحيد كان من آثار هذه الكلمة توحيد الكلمة، كان من آثار هذا التوحيد توحيد الكلمة، فالناس كلهم أصبحوا أمة واحدة، لا مزية على أحد لأحد على أحد إلا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بالنسبة للتهيؤ لرحلة هذه الحج رحلة العمر هذه، العلماء رحمهم الله تعالى دائما يذكرون جملة من الآداب والأحكام التي ينبغي للإنسان قبل أن يشرع في الحج أن يأتي بها. من ذلك أولا أن يقصد بحجه ربه عز وجل، وأن يجاهد نفسه من جهة الإخلاص بأن يكون هذا الحج خالصا لله عز وجل، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا يريد به عرضا من الدنيا، وإنما قصده الله والدار الآخرة. وأيضا حتى يكون قد أسقط واجبا من واجبات من الواجبات التي عليه، لأن الحج واجب على الإنسان في العمر مرة واحدة فقط، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس إلى الحج قام رجل وجاء تصريحه عند النسائي بأنه الأقرع بن حابس، قال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفي كل عام؟ فكررها ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لكن يستحب للإنسان أن يتعاهد بيت الله الحرام كل خمسة أعوام، لما جاء في بعض كتب السنة بإسناد لا بأس به، إن عبدا صح، قال الله تعالى في الحديث القدسي إن عبدا صححت له في جسمه لا يفيد إلي في كل خمس إنه لمحروم. هذا هو المقصود بعدم ترك بيت الله الحرام، لأن تركه بهذه الطريقة على الدوام فيه هجر لبيت الله الحرام. المقصود بأن الإنسان يجاهد نفسه، يكون حجه خالصا لله عز وجل. وحقيقة حينما نتأمل في واقع الناس نجد مظاهر مضادة لهذا الإخلاص. من هذه المظاهر مثلا كثرة التصوير في الحج، وقد ذكرت هذا مرارا بأن كثيرا من الحجاج للأسف الشديد يرجعون محملين بألبومات من الصور، لدرجة أننا ونحن في الطواف تخطف أعيننا فلاشات الكاميرات. تخيل بعض المعتمرين أو الحجاج ربما استدبر الكعبة أو رجع القهقرة ليصور جماعته أو أصحابه، حتى إذا رجعوا إلى بلدانهم قالوا انظروا إلينا ونحن حول الكعبة أو محرمين أو في عرفات أو في كذا. وهذا أمر خطير، أمر خطير من ناحيتين، ناحية التصوير وقد جاءت فيه نصوص مرهبة، والجانب الآخر جانب الرياء نسأل الله العافية والسلام. أيضا من ذلك عدم رضا بعض الناس بإلحاق لقب الحاج به إذا حج البيت، فبعض الناس حينما يحج البيت يغضب إذا نودي باسمه مجردا، فهو يحب أن ينادى بالحاج، الحاج فلان. وهذا في الحقيقة لقب لم يكن معروفا لا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في العصور المفضلة، وهو من الألقاب المتأخرة. فينبغي للإنسان أن يتجرد لله عز وجل في عمله، وأفضل شيء للإنسان أن يخفي عمله، كلما كان العمل خفيا كلما كان أدعى للقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يكون للشيطان فيه حظ ولا نصيب. مما يذكره أهل العلم أيضا التخلص من المظالم، تخلص الإنسان من المظالم، ويرد الحقوق إلى أصحابها سواء كانت مادية أم معنوية. بالنسبة للديون تخلص من الديون، تخلص من الحقوق التي عليه، أيضا يوفر النفقة لأهله ولأولاده ولمن تجب عليه نفقته، ثم بعد ذلك يتخلص أيضا من المظالم المعنوية، ما تسمى ب يعني المظالم التي إما الغيبة أو التعدي على الناس بقول أو بكذب أو بغير ذلك من الأمور، كل هذا يجب على الإنسان أن يتخلص منها قبل أن يسافر إلى الحج. الأمر الآخر أن يختار لحجه نفقة طيبة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب، أنى يعني كيف يستجاب له وهو متلطخ بالحرام متلبس به واقع فيه. وللأسف الشديد تأتينا بعض الأحيان أسئلة والله أغرب من الخيال، يقول لك: رجل اقترض من بنك ربوي لأجل أن يحج، كيف يصح هذا؟ اقترض من بنك ربوي لأجل أن يحج، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. فالإنسان أن ينتقد النفقة الطيبة الصالحة الخالصة حتى يكون حجه ممحوظا وأن يكون مبرورا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا عليه أن ينتقد الرفقة الصالحة الطيبة، والآن الرفقة أخذت شكلا آخر وهي الحملات، بأن ينتقي الحملة التي فيها عالم أو طالب علم، وأيضا يعني يعرف الناس الذين فيها حتى يعينونه على الطاعة، لأن الصاحب كما يقول ساحب، والطباع سراق، والمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الغالب أن الرفقة سبحان الله سبب من أسباب الإقبال أو الإدبار، فمن الناس من تكون الرفقة سبب من أسباب أن يكون حجه مبرورا، لأن فيها عالم أو طالب علم، أو فيها أناس صالحين يذكرونه إذا نسي، ينبهونه إذا غفل، يعلمونه إذا جهل، ينشطونه إذا فتر وكسل في أفعال بعض العبادات كالدعاء وغيره. ومن الرفقة من تكون سبب، والعياذ بالله، من أسباب حبوط العمل، أو سبب من أسباب ذهاب الأجر، بمعنى أن تكون سبب من أسباب المعصية أو الفتور أو عدم نشاط الإنسان في الحج. إذن الرفقة مهمة جدا، وقد أكد عليه العلماء كثيرا. أيضا من الأشياء التي ينبغي بل تجب على الحاج هي تعلم أحكام المناسك، وهذه الندوة والمحاضرة أو عموم المشروع الذي قامت به دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف الشارقة مشكورة، هي مساهمة في إيصال العلم الشرعي الصحيح لمن يريد الحج أو الاعتمار، فنسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذا العمل. إذن يجب عليه قبل أن يبدأ أن يتعلم أحكام الشريعة. الحقيقة الآداب والأحكام التي يذكرونها كثيرة جدا، نشرع الآن في ذكر بعض ذكر المواقيت. حينما عظم الله عز وجل بيته الحرام جعل مكة حصنا لهذا البيت، وجعل للبيت حرما، وجعل لمكة حدودا لا يصل الإنسان إلى مكة إذا أراد نسكا إلا بتجرد وبإحرام. وهذا أمر عظيم جدا لا بد للإنسان أن يتأمله. فالله تعالى عظم بيته وجعله قبلة للمسلمين، وأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه، أن يطهر البيت للعاكفين وللركع وللسجود. وهذا البيت جعله الله عز وجل مثابة للناس وأمنا، فكلما انتهى الإنسان من الحج وذهب إلى أهله تعلق قلبه بهذا البيت مرة أخرى، وهذه آية من آيات الله عز وجل. وإن وجد تعبا ونصبا وجهدا وبذل مشقة وتكلف مالا، إذا عاد يجد الرغبة والشوق إلى العودة إلى البيت العتيق. فالله تعالى عظم بيته وجعل له حدودا، كل ذلك تعظيم لهذا البيت. ولذلك حينما يفد الإنسان إلى البيت أول شيء يفعله ما هو؟ يذهب إلى الكعبة فيستلم الحجر ثم يطوف بالبيت، لا يفعل أي شيء آخر، لا يصلي ركعتين ولا إلا أن يجد صلاة فريضة قد أقيمت. فأول شيء يفعله حينما يرى الكعبة المعظمة أن يذهب فيستلم الحجر. وقد ثبت عن ابن عمر أو ابن عباس أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه فدعا الله سبحانه وتعالى. فهذا البيت عظيم. ولذلك يذكرون في كتب الآداب أن من أسباب تقوية البصر النظر إلى الكعبة، من أسباب تقوية البصر النظر إلى الكعبة، هذا البيت المعظم الذي هو قبلة المسلمين، فالله تعالى عظمه وعظم شأنه ورفع قدره، ولذلك يحج إليه الناس ويفيدون إليه. جعل له مواقيت، هذه المواقيت في واقع الأمر على قسمين، مواقيت زمانية بالنسبة للحج ومواقيت مكانية أيضا بالنسبة للحج والعمرة. بالنسبة للمواقيت الزمانية هي الواردة في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بين هذه المواقيت الزمانية وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة على قول الجمهور. وذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، ذهب إلى أن أشهر الحج هي الأشهر الثلاث: شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. والجمهور على أن عشر ذي الحجة هي من أشهر الحج، والتعبير بأشهر الحج بناء على القاعدة الأصولية على أن أقل الجمع اثنان وبعضهم يرى بأنه ثلاثة يجري على هذه القاعدة، فالتعبير بهذا سليم لمن ذهب إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج. المقصود أن معرفة الأشهر المواقيت الزمانية في مرتبة الضرورة للحاج لمن يريد أن يحج البيت. بالنسبة للمعتمر، المعتمر مواقيته مكانية فقط. لماذا؟ لأن العمرة جائزة في العام كله، في أيام العام كله، لكن بالنسبة للحاج لا، لابد أن يعرف أشهر الحج، بمعنى أن من أتى بعمرة قبل أشهر الحج فيكون في إذا حج من العام يكون مفردا وليس عليه دم. أما من أتى بعمرة في أشهر الحج وبقي في مكة ثم حج من العام نفسه فتجب عليه، يجب عليه دم هدي واجب يقدمه في مكة، إلا إذا سافر إلى أهله أو سافر مسافة قصر فلا يجب عليه في هذه الحال دم، لأنه انقطع تمتعه، تمتعه يكون قد انقطع. هذه هي أشهر الحج. أيضا الخلاف في مسألة من أتى بالحج في بعد فجر يوم عشرة ذي الحجة، هل يكون قد حج حجا سليما أم لا؟ الصحيح بأنه لا يكون قد حج حجا سليما، وهذا قد هذا يكون محل اتفاق، إلا إذا أدرك عرفة قبل الفجر، كما في حديث عروة بن مضرس بن نلام الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا أدرك قبل فجر، قبل فجر يوم عشرة، يوم يسمى يوم الحج الأكبر. أما إذا أدركها بعد طلوع الفجر الصادق الفجر الثاني فلا حج له على الصحيح الراجح، حتى المالكية يقولون بهذا. لكن الخلاف في قضية بعض أعمال الحج مثل طواف الإفاضة، مثل الذبح، مثل بعض الأعمال كالحلق وغيره، هل تؤخر بعد هذه الأيام؟ فالمالكية يرون إلى آخر شهر ذي الحجة، وبعض العلماء يرى بأنها لا تتجاوز أيام التشريق، لأن أعمال الحج في هذه الأيام، والله تعالى أعلم بالصواب. بالنسبة للمواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوقيته لها عليه الصلاة والسلام، وكل هذا تعظيم لبيت الله الحرام. فحدد لأهل المدينة ميقات ذي الحليفة، والحليفة تصغير تصغير، وهذا الاسم مأخوذ من اسم الشجر اسمه الحلفاء الحلفاء شجر الحلفاء في وادي في ذلك الوادي، فسميت بذي الحليفة باسم شجره، والآن تسمى بأبيار علي أو بآبار علي. والعامة يقولون بأن علي قاتل الجن في هذا المكان، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال هذه القصة لا أصل لها فردها وأبطلها، وقال الجن أحقر من أن تصمد أمامه علي رضي الله عنه. وبالمناسبة أبيار علي هذه ليست لعلي بن أبي طالب، هذا مسمى متأخر قيل لبعض ملوك السودان، أظنه كان واليا على منطقة دارفور الآن، يذكرون بعض يعني الإخوة يقولون بأنه هو الذي حفر هذه الآبار في ذلك المكان فسميت باسمه، فليس لعلي بن أبي طالب علاقة فيه. هذا الميقات ميقات الحليفة هذا لأهل المدينة ومن في جهتهم، وهو أبعد المواقيت عن مكة، الآن بالكيلو متر تقريبا 420 كيلو متر عن مكة، وهو عن المسجد النبوي تقريبا 13 كيلو. المقصود بأن ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ومن في جهتهم، والجحفة ميقات أهل مصر والسودان والشام، والآن الشام بدأوا عن طريق بسبب الآن التقسيم الجغرافي وبسبب الحدود أصبح ميقات أهل الشام كالأردن ومصر ولبنان عن طريق ينزلون عن طريق تبوك إلى المدينة، فميقاتهم ميقات ذي الحليفة يعني آبار علي أو أبيار علي. بالنسبة للجحفة أصبح ميقات من يأتي من جهة مصر والسودان، خاصة الذين يأتون عن طريق السفن وكذا الطائرات إذا كان يمرون من هذا المكان. الجحفة هذا المكان قيل سمي بالجحفة لأن السيل جحفه، وكان فيه قوم ظلمة فسلط الله عليهم البحر فجحفهم السيل، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى بأن ينقل إليها حمى يثرب، لأن يثرب كان فيها حمى، كل من دخل يثرب المدينة أصابته هذه الحمى، فلما هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله بأن ينقل عنها الحمى إلى الجحفة، فانتقلت، وهذا الحديث البخاري، انتقلت إلى الجحفة. الآن الجحفة ليست موجودة وإنما منطقة خربة قديما، الآن الميقات الموازي لها هو رابغ، رابغ، ولذلك الناس يحرمون إذا جاءوا من هذه الجهة أو حاذوا رابغ، ولذلك جدة دون الميقات إلى جهة مكة، فمن وصل جدة ولم يحرم فقد تجاوز الميقات، يجب عليه أن يرجع إلى رابغ، يجب عليه أن يرجع إلى رابغ. وهذه أعتقد أنها فوق 100 كيلو متر، أظن 176 أو 107 أو حول 80 كيلو متر عن مكة. الميقات الثالث ميقات أهل اليمن وهو يلملم، وهو جبل معروف كان قديما الآن يسمى بالسعدية، ميقات السعدية هذا لأهل اليمن. الميقات الرابع ميقات أهل نجد ومن في جهتهم، وهو قرن المنازل، واسمه الآن إيش؟ السيل الكبير، اسمه السيل الكبير، وهذا الآن حتى دول الخليج اللي يذهب إلى البر عن طريق الحجاز القديم يمر عليه، أما من يذهب إلى المدينة لا، فيكون ميقاته جهة أبار علي أبيار علي. وأهل العراق وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف هل وقتها النبي أم عمر، لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها وأحياها عمر، أو حصل اتفاق بين يعني فعل عمر مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ذات عرق وهي قرية مهجورة الآن، والطريق يعني ليس عليها طريق، وإنما الطريق أهل العراق الآن طريق المدينة، فيحرمون من ذي الحليفة، عفوا يحرمون أين من ذي الحليفة من أبيار علي. هذه بالنسبة للمواقيت المكانية وللمواقيت الزمانية. أحكام هذه المواقيت قبل أن ننتقل إلى يعني الاختيارات الثلاثة للحاج، مهم جدا أنه لا بد من معرفة أحكام هذه المواقيت. أولا، من جاء من خارج المواقيت يريد نسكا عمرة أو حجا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام ونوى الحج صح حجه، ولكن عليه دم لتركه الواجب إذا لم يرجع إلى الميقات. نضرب مثال، لو أن رجلا أراد العمرة أو الحج فمر على أحد المواقيت ولكنه لم يحرم، وفي الطريق تردد هل يرجع أم لا، هو لبى بالحج قال لبيك اللهم حجا لكنه لم يحرم من الميقات، هنا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. فإن لم يرجع استمر في نيته وذهب وحجه صحيح، ولكن عليه دم لتركه الواجب من واجبات الحج، لأن من واجبات الحج الإحرام من الميقات. بالنسبة للإحرام قبل الميقات بإجماع أهل العلم أن هذا جائز، لكنهم اختلفوا هل هذا مكروه أم لا، أغلب العلماء على كراهيته، واستدلوا بإنكار الصحابة كعثمان وعمر على أبي هريرة وابن عمر حينما أحرموا قبل الميقات، وكان بعض السلف يشدد في هذا. فقد جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس يسأله من أين أحرم، قال من ذي الحليفة، قال أريد أن أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أخاف عليك الفتنة، فقال وأي فتنة في هذا يا أبي عبد الله، قال يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن تأتي بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رحمه الله تعالى. ولذلك كره للإنسان أن يحرم قبل الميقات، لكن لو أحرم صح إحرام. بالنسبة لمن هو داخل المواقيت، لمن هو داخل الميقات يعني أقرب إلى مكة مثل أهل جدة أهل بحرة بعض المناطق التي دون المواقيت، هؤلاء إحرامهم بالنسبة للحج والعمرة من أماكنهم، إلا أهل مكة بخصوص العمرة إذا أرادوا الاعتمار على القول بأن على أهل مكة عمرة، لأن المسألة خلافية هل على أهل مكة عمرة، من العلماء من يرى بأن أهل مكة لا عمرة عليهم وإنما عليهم الطواف، ومن العلماء من يرى وجوب العمرة على أهل مكة، وكان بعض السلف يشدد ويقول أهل مكة ليس عليهم عمرة لأن العمرة معناها الزيارة، فالإنسان يأتي من الحل إلى الحرم، لكن على القول بأن أهل مكة عليهم عمرة سواء كانوا أصلا آفاقيين أو مكيين، إذا أراد أحدهم أن يعتمر وجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيأتي بعمر بإحرام من أدنى الحل، يأتي بإحرام من أدنى الحل. إذن القاعدة أن كل من هو دون الميقات إحرامه من مكانه حتى أهل مكة، إلا في مسألة العمرة بالنسبة لأهل مكة على الصحيح الراجح بأنهم يخرجون إلى أدنى الحل، والحل كثير، عندك عرفة حل وأيضا بعض المناطق حل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن أبي بكر لما أرادت عائشة أن تعتمر قال اذهب بأختك إلى التنعيم. التنعيم الآن مكان التصق بمكة، الآن بني فيه مسجد سمي بمسجد عائشة، هذا أدنى الحل. وفي رواية صحيحة أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فأخرج أختك من الحرم أو أخرجها إلى الحل، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن تخرج إلى الحل لتأتي بإحرام. إذن هذه هي القاعدة في مسألة ماذا يفعل الحاج عند الميقات. طيب، قبل الآن أن يدخل الإنسان إلى مكة إذا كان حاجا أو معتمرا، أمامه اختيارات ثلاثة من جهة أنواع النسك. الحج واحد لكن له الأنساك ثلاثة، في حج الإفراد وفي حج التمتع وفي حج القران. ما معنى الإفراد؟ الإفراد هو أن يأتي بالحج فقط، يعني حينما يأتي عند الميقات ويريد الإحرام يلبي يقول لبيك اللهم حجا فقط. ومن شروط صحة الإفراد من شروط حج الإفراد أن لا يكون قد اعتمر في أشهر الحج، فإذا كان لم يعتمر في أشهر الحج أو اعتمر وسافر إلى أهله أو سافر مسافة قصر على الصحيح الراجع من قولي أهل العلم يكون مفردا وليس عليه دم. فإذا جاء مكة أول شيء يفعله ما هو؟ الطواف بالبيت. وهذا الطواف ما حكمه؟ ها نبغى نحرككم شوي كأنكم كسلتم. ما حكم هذا الطواف؟ سنة. اسمه طواف القدوم، اسمه طواف القدوم، هذا سنة. يعني لو لم يطوف لا شيء عليه، لكن أفضل شيء عليه أن يطوف طواف القدوم، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الطواف سنأتي إلى أحكامه إن شاء الله بعد قليل. ثم بعد ذلك يبقى على إحرامه حتى يوم 8 ذي الحجة، يذهب إلى منى، ثم يوم 9 يبيت فيها طبعا، والبيتوتة في منى يوم التروية سنة، ثم يوم 8 يذهب إلى منى يوم 8 ذي الحجة وهو مسمى بيوم التروية، ثم يبيت بها والبيتوتة سنة، ثم يذهب يوم 9 إلى عرفات إلى عرفة، ثم بعد ذلك يكمل أعمال الحج. هذا النوع الأول من أنواع النسك، اسمه حج الإفراد. النوع الثاني من أنواع النسك اسمه حج القران. ما معنى القران؟ القران مأخوذ من الاقتران، فهنا الحاج يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة. فهو حينما يأتي عند الميقات يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا قال لبيك اللهم عمرة وحجا صح، لكن إذا قال لبيك اللهم عمرة ثم قبل، إذا جاء مكة قبل أن يطوف بالبيت قال لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا عمرة متمتعا بها إلى الحج، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح، لكن بشرط أن يقول هذا قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. والقارن أحكامه أحكام المفرد، ليس عليه إلا طواف واحد، طواف الإفاضة، وسعي واحد، ولكن عليه دم، دم التمتع. لماذا؟ لأنه أتى بعمرة وحج بسفرة واحد، أتى بنسكين بسفرة واحد، فالله تعالى من عليه بقبول هذين النسكين، ولذلك وجب عليه أن يؤدي دم شكران لله عز وجل، وهو دم الدم الواجب، دم التمتع المعروف. بالنسبة للمتمتع يختلف عنهما، المتمتع يأتي بعمرة في أشهر الحج فيطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، والتقصير أفضل للمتمتع حتى يبقي شعرا له في يوم 10 ذي الحجة حتى يحلقه، ثم بعد ذلك يحل. فإذا أحل وجاء يوم 8 من ذي الحجة لبى بالحج، ذهب إلى منى وبات بها والبيتوتة سنة في منى يوم التروية، ثم يقول لبيك اللهم حجا فيبدأ حجه، وستأتي صفته بإذن الله تعالى، وعليه دم. لماذا؟ لأنه ترفه بين نسكين، فهو لما أدى العمرة ترفه، بمعنى لبس لباسه العادي واستعمل الطيب وأتى النساء، وكل ما هو ممنوع عليه حال الإحرام أحله الله عز وجل، ولذلك يأتي بهذا الدم. أي الأنساك الثلاثة هذه أفضل؟ أي الأنساك الثلاثة هذه أفضل؟ ذهب جمع من العلماء كالحنابلة، وهي رواية عن الشافعية في غير المشهور عنهم، أن التمتع أفضل الأنساك، أن التمتع أفضل الأنساك، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأصحابه الأفضل وقال لهم اجعلوها عمرة، وقد تأسف على فوات العمرة بالنسبة له، حيث قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. القول الثاني قول الحنفية، والرواية المشهورة عن الشافعية بأن القران أفضل، القران أفضل الأنساك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قالوا والله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل، وذهب المالكية وبعض العلماء إلى أن الإفراد أفضل، قالوا لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا. هذا الخلاف بين العلماء كله خلاف محتمل، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى الجمع بين هذه الأشياء الثلاثة وقال هي راجعة إلى ذات الحاج. فإذا كان الحاج قد اعتمر أولا فالأفضل في حقه الإفراد، وإذا كان قد ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، وإذا كان لم يعتمر سابقا فالأفضل في حقه التمتع. إذن هي راجعة لحال الحاج، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، ما معنى الإحرام هنا الآن؟ الأشياء التي يفعلها الحاج عند الميقات، ما معنى الإحرام بالنسك؟ هنا يرتكب كثير من الناس خطأ فادحا بعدم تفريقهم بين الإحرام وبين لباس الإحرام. الآن لو صنعت يعني اختبار على شريحة كبيرة من عامة المسلمين تجدهم ما يفرقون بين الإحرام وبين لباس الإحرام، يظنون أن الإحرام هو لباس الإحرام، وهذا غلط. ولذلك الآن لو أن شخص حج من دون أن يلبس لباس الإحرام حجه صحيح، لكن عليه فدية لبس المخيط، تغطية الرأس إن كان غطى رأسه وغير ذلك. الإحرام هي نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، ولذلك الإحرام في لغة العرب مأخوذ من المنع، فيعبرون عنه باصطلاح أن يقولون الإحرام هي نية الدخول في التحريم، وبالنسبة للحج يقولون هي نية الدخول في النسك، بأن ينوي بقلبه أنه يريد النسك الفلاني ثم يلبي بعد ذلك لتمييز النسك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو نحو هذه الألفاظ الشرعية. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه بأنه يريد النسك الفلاني، هذا هو الإحرام. أما لباس الإحرام فهذا من الواجبات بالنسبة للرجل أن يتجرد من المخيط، وأن يلبس ثوبين أبيضين إزار ورداء كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لواجبات الإحرام، الإحرام طبعا سيأتي معنا يعني شرح صفته بشكل أوسع، لكن على الإنسان بالنسبة للرجل يجب عليه أن يتجرد من المخيط، وأفضل اللباس البياض، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل ثيابكم البياض، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس البياض، وربما لبس غير البياض، فقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا محرما ببردين أخضرين عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للمرأة تحرم بأي ثوب شاءت بشرط أن لا يكون ثوب شهرة أو ثوب زينة، يعني بمعنى أنه يدعو أو يشد النظر إليها، فتحرم بثوب واسع فضفاض. أيضا بالنسبة للإنسان قبل الإحرام ينبغي له أن يتنظف وأن يتطهر، بمعنى أنه إذا أراد أن يعني يدخل في النسك المشروع في حقه أن يزيل الشعر المأمور بإزالته كشعر العانة والإبطين وأخذ شيء من شعر الشارب، وأيضا أن يغتسل، السنة أن يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهل اغتسل، ولما نفست أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق أمرها بالاغتسال. بالمناسبة هنا فائدة، وهي أن بعض الناس يعتقد أن الطهارة شرط لصحة الإحرام، وهذا غلط. الطهارة يا أخوان ليست شرطا لصحة الإحرام أبدا، فيجوز للإنسان أن يحرم وهو جنب، ويجوز المرأة أن تحرم وهي حائض أو نفسة. الإحرام ليس له علاقة بالطهارة على الإطلاق. يعني لو قدر مثلا رجل في الباص واستيقظ وقد احتلم، والباص والرفقة تريد أن تمشي، وهو متردد، إن ذهب يغتسل فاتته الرفقة، فماذا يفعل؟ الذي عليه يلبس إحرامه ثم يلبي بالحج ويدخل في النسك، لكنه لا يجوز أن يصلي ولا يطوف بالبيت حتى يغتسل. فأنا أضرب هذا المثل للتقريب. فأسماء بنت عميس حينما نفست بمحمد بن أبي بكر ولدته في ذي الحليفة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تستثفر بثوب ثم أمرها بالاغتسال فلبت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول قال لعائشة لما حاضت قال فعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلها أن تسعى بين الصفا والمروة تقف في عرفة وتبيت في مزدلفة لكن ما تطوف على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم حتى تطهر حتى تطهر. بالنسبة للكلام الذي ذكرته قبل قليل مسألة تقليم الأظفار والشعر هذا ليس من الواجبات ولا من السنن وإنما من الآداب وإنما من الآداب. لماذا؟ لأن الناس قديما يعني الآن بعض الناس لو ما فعل هذا لا حرج عليه. الناس قديما كانوا يسافرون يعني بالنسبة للمسافة بين مكة والمدينة كانت 10 أيام كانت 10 أيام. فالناس إذا دخل في الإحرام امتنع عن أخذ الأظفار والشعر وقص الشارب فهنا يعني يقبح منظره بعد هذه الفترة فاحتاج أن يأخذ قبل الإحرام هذه الأشياء. الآن ولله الحمد تيسرت السبل الآن وصول إلى مكة في ظرف 2.5 ساعة الطيارة وأقل وفي السيارات الحمد لله ممكن الإنسان يصل إلى الميقات قبل يعني في فترة قريبة. فالمسألة لكن الأفضل والأولى للإنسان أن يفعل هذه الأشياء حتى يكون على يعني استعداد تام. أيضا من السنة أن يتطيب في بدنه وفي رأسه. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكانت تقول كنت أرى وميضة في لفظة وميصة الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام يلطخن وجوههن بالطيب يلطخن وجوههن بالطيب. فالتطيب في البدن والرأس لا حرج فيه لكن في ثياب الإحرام ممنوع فهو من محظورات الإحرام. لا يجوز للإنسان أن يطيب إحرامه قبل لا يجوز للإنسان المحرم أن يطيب ثياب إحرامه. لكن لو علق شيء في ثياب الإحرام من بدنه لا شيء عليه في ذلك بمعنى سال من بدنه أو حصل شيء من الطيب هذا فهذا لا شيء عليه لأن التابعة يأخذ حكم المتبوع والله أعلم. بالنسبة للإهلال بعد ذلك عليه أن يهل بالحج يقول لبيك اللهم حجا ولبيك اللهم عمرا ويرفع بهذا صوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى عليه الصلاة والسلام وأحرم ذكر الله كثيرا أخذ يذكر الله عز وجل فلما استوت به راحلته قال لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا. ثم يلبي الحاج المعتمر حتى يستلم الحجر إذا استلم الحجر قطع التلبية. وبالنسبة للحاج المفرد والقارن لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم 10 ذي الحجة. هنا الاشتراط في الإحرام هل هو سنة أم لا؟ يستحب بعض العلماء أن يشترط الإنسان قبل الإحرام ومعنى الاشتراط أن يقول اللهم إني نويت النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ويرون بأن هذه سنة. وبعض العلماء يرى بأن هذه سنة مقيدة وتقييدها يكون بتوقع حصول شيء أو يكون الإنسان مريضا في الأصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل على ضباعة بنت الزبير قالت له يا رسول الله أجدني شاكية يعني مريضة قال حجي واشترطي وقولي فمحلي حيث حبستني. فالإنسان الذي كان مريضا أو يتوقع أنه يمرض أو يتوقع أنه يحصل شيء مثلا يعني مما يذكره الفقهاء عدو يعني يصده عن البيت أو كذا وهذا إن شاء الله بعيدة في هذا الوقت يشترط. لكن في الحقيقة الوقت الحالي يعني ما يتعلق بحوادث السيارات والطرق سلمنا الله وإياكم وجميع المسلمين يحتاج الإنسان أن يشترط لأن كثيرا من الناس قد يتعطل في الطريق وكذا فإذا اشترط لا شيء عليه لأن الإنسان إذا اشترط قبل أن يحرم لا شيء عليه. لكن لكن إن دخل في الإحرام ولم يطف بالبيت وكان قد اشترط يكون حله بذبح ذبيحة ثم يكون قد يعني خرج من الإحرام. فائدة الاشتراط أن الإنسان كما قلنا إذا تعرض لا سمح الله لشيء يكون ولله الحمد قد اشترط على ربه عز وجل بأنه إذا حبسه حابس فمحله حيث حبس. طيب عندنا الآن محظورات الإحرام. المحظورات أيها الإخوة على نوعين، محظورات عامة محظورات خاصة. المحظورات العامة هذه في الإحرام وغير الإحرام، وهي الكذب، الغيبة، النميمة، النظر المحرم، غير ذلك مما يحرم على المسلم أصلا سواء كان محرما أو غير محرم. هذه محرمات محظورات عامة. المحظورات الخاصة بالنسبة للمحرم أو من أراد النسك هذه ذكرها أهل العلم وهي على قسمين، قسم ورد به النص وقسم ثبت بالقياس الصحيح، ثبت بالقياس الصحيح. الأول كما جاء يعني تشاهدون الآن الفسوق، ثانيا الجدال بالباطل. يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو مقدمات الجماع، والفسوق الفسق معروف في لغة العرب، يقولون الفاسق هو الخارج عن حكم غيره، قالوا ولأجل هذا سميت الفأرة فويسق لأنها تخرج للإفساد، وقيل الخارج على حكم غيره من جهة الجزاء بأن الفاسق يترتب عليه جزاء. بالنسبة لمن ارتكب شيئا من الفسق أو من الرفث فقد أتى محظورا من محظورات الإحرام، ولم يثبت في هذا فدية كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل القبيح، من هذا العمل القبيح. المحظور الثالث قص الشعر، قص شعر الرأس أو البدن. بالنسبة لقص شعر الرأس ورد فيه النص، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقاس العلماء بقية شعر البدن على شعر الرأس بعلة الترفع، بعلة الترفع. فمن أخذ شعر صدره أو ساقيه أو يديه أو شاربه أو لحيته مثلا فقد وقع في المحظور، فقد وقع في المحظور. فإذا أحرم الإنسان حرم، إذا دخل في الإحرام منع من أخذ شيء من شعر الرأس أو البدن، منع من أخذ شيء من شعر الرأس أو البدن. رابعا تقليم الأظفار، وهذا لم يثبت فيه النص وإنما جاء بالقياس على أخذ الشعر بجامع الترفه، فلا يجوز بالإجماع، وهذا إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للمحرم أن يقص أظفاره، أن يقص أظفاره. خامسا تعمد استعمال الطيب، فالطيب من محظورات الإحرام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل وهو بالجعرانة قد أحرم في جبة وتضمخ بالطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال اغسل عنك الطيب وانزع الجبة، فأمره بغسل الطيب الذي تلطخ به، ودل هذا على أن الطيب من محظورات الإحرام. وأيضا في حديث الرجل الذي وقصته الناقة الذي مات وهو محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه ولا وقال عليه الصلاة والسلام أمر بأن لا يخمر رأسه ولا وجهه، وأن لا يقرب له الطيب، الطيب. فدل على أن الطيب من محظورات الإحرام، لكن إن لم يقصد الإنسان استعمال الطيب فلا حرج عليه في ذلك، مثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة لو سال من بدنه أو من رأسه. كذلك الطيب يكون في المطعوم والمشروب، فلا يجوز الإنسان يستعمل الزعفران مثلا في طعامه ولا في شرابه، أو استعمال الصابون المطيب أو الشامبو المطيب في أثناء الغسل أثناء الاغتسال، غسل الرأس أو الملابس، هذا كله من محظورات الإحرام. أيضا من محظورات الإحرام لبس المخيط للرجل، لبس المخيط للرجل، أما المرأة فيجوز لها أن تلبس، بل يجب عليها أن تلبس الثياب المخيطة هذه. المخيط ما هو؟ هو الثوب المفصل على أعضاء البدن، الثوب المفصل على أعضاء البدن، مثل هذا الثوب أو الفانيلة مثلا أو السروال أو مثلا الغترة أو الطاقية، هذا كله من محظورات الإحرام. كذلك الشراب في الرجل والقفاز في اليد سواء للرجل أو للمرأة، كل هذا من محظورات الإحرام لأنه مخيط. بعض الناس يظنون أن المخيط هو الثوب الذي فيه خيط، وهذا غلط، هذا غلط. المخيط هو الثوب المفصل على أعضاء البدن، ولذلك الإنسان يجوز له أن يحرم بهذا الثوب إذا نزعه مثلا والتف به مثلا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه فيه، إذا أدخل يديه ارتكب محظورا لأن لبس المخيط، أما إذا وضعه على كتفه أو اتزر به فلا حرج عليه في ذلك. يسأل بعض الناس عن تشبيك الرداء، هل هو مشروع أم لا؟ بعض الناس يشبك الرداء، في حقيقة تشبيك على نوعين الآن. نوع رأيته بنفسي وهو رداء فيه أزرار، أزرار، هذا في الحقيقة مخيط يجب اجتنابه، ومن لبسه فقد ارتكب محظورا من المحظورات. وفيه نوع يوضع فيه الشباك أو يعني الشيء الذي يشبك به الثوب بحيث يجمع، هذا كرهه أكثر العلماء، كرهه أكثر العلماء، قالوا لأنه يتماسك بنفسه، يقولون يتماسك بنفسه، والمشروع بأن الثوب الرداء لا ينبغي للإنسان أن يتركه يتماسك بنفسه، بمعنى أن يجعل فيه شيء. ولذلك وصفوا إحرام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يضع الرداء على كتفيه عليه الصلاة والسلام. قال الراوي: ورأيته يهرول في السعي بين الصفا والمروة وإحرامه يدور عليه الصلاة والسلام، يعني يلتف، وهذا يدل على أنه ما كان يشبك عليه الصلاة والسلام. على العموم هذا التشبيك لو حصل جائز مع الكراهة، لكن الأفضل تركه، أن الإنسان يتعاهد إحرامه بنفسه، بمعنى أنه يعني يمسكه بيده وأيضا يرميه على كتفيه بيده. السابع: تغطية الرأس بملاصق بالنسبة للرجل، أما المرأة فلها أن يجب عليها أن تغطي رأسه، أما الرجل فيجب عليه أن ينزع كل ما هو ملاصق لرأسه، مثل الطاقية هذه أو الشماغ أو الغترة أو العمامة أو غير ذلك. وبالنسبة لتغطية الرأس في الحقيقة هي على ثلاثة أقسام: قسم محرم بالاتفاق يعني محظور من المحظورات، ومثل هذه الحالة يلبس الرجل طاقية أو غترة أو عمامة مثلا أو قبعة، هذا محظور ومن فعله عليه فدية أذى. قسم جائز بالاتفاق وهو التظلل أو الاستظلال تحت خيمة أو شجرة أو بيت أو سقف السيارة، هذا جائز بالاتفاق إلا روايات شاذة عن بعض الأئمة لا يلتفت إليه. وقسم محل خلاف بين أهل العلم وهو حمل المتاع على الرأس، حمل المتاع على الرأس، يعني وضع الإنسان الشنطة مثلا أو وضع صرة فيها حاجياته على رأسه، هذا خلاف بين العلماء على قولين، الصحيح بأن هذا مما لا بأس به، لأن تغطية الرأس لم يغطي الإنسان رأسه لمصلحة رأسه من جهة التغطية، وإنما كان التغطية لأجل الحمل لمصلحة الشيء المحمول هذا، فالصحيح بأنه لا بأس به، والإنسان الأفضل له أن يبتعد عن الأشياء التي هي محل خلاف بين أهل العلم. بالنسبة للثامن: لبس القفاز للمرأة وللرجل، إن من الرجال من يلبس قفازين إذا كان الجو باردا أو كان يعاني من مثلا مرض أو حساسية أو غير ذلك، فلبس القفاز ممنوعة منه المرأة. أيضا لبس النقاب أو البرقع للمرأة، لبس النقاب أو البرقع للمرأة، في فرق الآن في مسألة تغطية الوجه، كثير من النساء لا يفرقن في هذه المسألة، الممنوع منه المرأة لبس النقاب وما في حكم النقاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وفي حكم النقاب هو الغطاء الذي تضعه المرأة على أنفها بهذه الطريقة، هذا يسمى نقاب في لغة الشرع، هذا النقاب. البرقع هو الغطاء الذي تغطي به المرأة وجهها ولكن تظهر عينيها، بمعنى يكون هذا الغطاء محفور العينين، هذا الممنوع منه المرأة. لكن بالنسبة لتغطية الوجه هذا ليس له علاقة بلباس الإحرام، ولذلك يختلط على كثير من الرجال والنساء هذه المسألة. فالمرأة بالنسبة لتغطية الوجه مأمورة بأن تغطي وجهها عند حضور الأجانب، لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها حيث قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، يعني تقول بأن ذاهبين إلى مكة وهم محرمين، تقول: فإذا مر بين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فالغطاء هذا لا حرج فيه، بل يجب عليها على أصح على الصحيح الراجح من قول أهل العلم في مسألة كشف الوجه. فإذا مر بها الأجانب غطت وجهها، لكن ليس لها أن تلبس القفاز النقاب أو البرقع. فلا بد أن نفرق بين لبس النقاب والبرقع وبين تغطية الوجه. ولذلك وجه المرأة كبدن المحرم، وجه المرأة كبدن المحرم. وأيضا الشراب في الرجلين كالقفاز في اليدين، الشراب في الرجلين كالقفاز في اليدين، لأنه من جنس المخيط. العاشر خطبة النساء. ففي حديث عثمان في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وفي لفظ ولا ينكح هنا حرم خطبة النساء وعقد النكاح وأيضا الجماع والمباشرة بشهوة. وأخطر محظور من محظورات الإحرام هو الجماع قبل التحلل الأول، فإنه يفسد بسببه الحج، ويجب على المجامع أو الواطئين سواء كان رجل المرأة والمرأة راضية أن يمضي في الحج الفاسد وعليهما بدنه، وأن يحج من قابل، وأن يحج من قابل. إذن يحرم خطبة النساء، ويحرم عقد النكاح، ويحرم الجماع، وتحرم المباشرة بشهوة. هذه كلها من محظورات الإحرام. أيضا من محظورات الإحرام التعرض لصيد البر بالنسبة للمحرم، التعرض لصيد البر. فالله تعالى أحل صيد البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والشيء المنهي عنه من الصيد هو الحيوان المتوحش بطبعه مما يؤكل، الحيوان المتوحش بطبعه مما يؤكل، مما يؤكل، مثل الغزال، مثل الأرنب، مثل الجربوع، مثل الحمام، هذا متوحش بطبعه. بعض الناس يعتقد أن المتوحش هو الذي يفترس، لا، نقصد إذا جاءه الإنسان فر منه وهرب، هذا يسمى متوحش. وأيضا مما يؤكل، والذي لا يؤكل مثل النمر والأسد وبعض الحيوانات الأخرى، هذه يجوز قتلها وإن كانت متوحشة بطبعها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والغراب والكلب العقور والحية والفأرة، هذه يقتلن في الحل وفي الحرم، في الحل والحرم. إذن التعرض لصيد البر أيضا من محظورات الإحرام. ولذلك إذا صاد المحرم صيده حكمه حكم الميتة، لا يجوز أكله لا هو ولا من كان حلالا. أما إذا وأيضا إذا صيد له، يعني صاد الحلال لأجل المحرم، كذلك لا يحل. أما إذا صاد الحلال لنفسه ثم أهدى للمحرم فلا بأس بأكله، كما جاء في حديث أبي قتادة. والمنع جاء في حديث الصعب بن جثامة حينما صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هناك محظورات سببها الحرم وليس الإحرام، وهي قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، والتقاط لقطة الحرم إلا لمعرف. فلا يجوز قطع شجر الحرم حتى شوكه المضر، على الصحيح الراجح أنه لا يقطع ولو كان شوك. ومن قاسه على حيوانات الأذى فقياس مع الفارق. وكذلك اللقطة لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمنشد إلا لمعرف، أما بنية التملك فهذا مما لا يجوز. طيب الشيخ يقول لي بأننا نختصر، فعلا الظاهر أخذنا الوقت، لكن هنا ندخل في فدية من ارتكب محظورا. هناك محظورات مما سبق لا فدية فيها، وهناك محظورات فديتها بدنة، وهناك محظورات فديتها فدية أذى، وهناك جزاء قتل الصيد، جزاء قتل الصيد. طيب المحظورات التي لا فدية فيها، في محظورات لا فدية فيها إذا ارتكبها الإنسان، هذه مثل الصحيح مثل عقد النكاح أو الخطبة، هذه يحرم لكن ليس فيها فدية. وأيضا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم إذا لبست المرأة البرقع أو النقاب حرم عليها ذلك ويجب عليها أن تنزع ولكن لا فدية فيها، هذا على قول الراجح. هناك محظورات فديتها بدنة، وهذه هي الجماع قبل التحلل الأول، يحرم على الإنسان أن يجامع أهله قبل التحلل الأول، سيأتي إن شاء الله ذكر التحلل الأول والثاني، ويفسد حجه ويمضي فيه وجوبا من باب العقوبة والزجر، وأيضا عليه أن يأتي به من قابل. هناك محظورات فيها فدية الأذى، فدية الأذى هي الواردة في قول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذه الآية أجملت الحكم، لكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في قصة كعب بن عجرة لما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتساقط على وجهه ويتناثر، قال هل يؤذيك هوام رأسك، وفي رواية ما كنت أرى الجهد بلغ بك هكذا أهذا، فقال نعم يا رسول الله، فقال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة أو اذبح نسيكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة لمن غطى رأسه أو لبس المخيط أو شم الطيب على الصحيح الراجح أيضا، أو لبست المرأة القفازين على قول أيضا، هؤلاء عليهم فدية أذى. فدية الأذى هذه إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح نسيكة يذبحها في مكة يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيء. هل يجوز للإنسان أن يقدم على فعل المحظور إذا احتاج إليه؟ الجواب نعم، إذا اضطر الإنسان واحتاج إلى فعل المحظور جاز له ذلك بشرط أن يفدي، والدليل عليه حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حينما قال احلق رأسك. فقد يحتاج بعض الناس الآن يقول لك والله أنا مريض أحتاج إلى أن ألبس السروال مثلا، يعاني من تشققات، يعاني من أمراض جلدية، يعاني من كذا، نقول له لا بأس لكن عليك فدية أذى. رجل يقول والله أنا ما أتحمل البرد الذي صداع في الرأس ونصحني الأطباء بكذا، نقول لو غطي رأسك ولكن عليك فدية أذى. وهذا طبعا ليس للإنسان أن يقولها من عند نفسه، بل لا بد أن يسأل العالم أو طالب العلم فيجتهد في حاله ويرى هل مثله يحتاج إلى أن يترخص بثكاب هذا المحظور ويفدي بعد ذلك أم لا. لأن من أنواع الفدية أو من أنواع المحظورات التي بعضها يكون فيها إثم مع الفدية، إثم مع الفدية، وبعضها لا إثم فيها ولكن فيها الفدية، لا إثم فيها ولكن فيها الفدية. بالنسبة لجزاء قتل صيد البر، المسألة فيها باختصار أن من قتل صيد بر متوحش بطبعه مأكول وجب عليه ما جاء في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره إلى آخر الآيات. بالنسبة لمن قتل الصيد خطأ، في الحقيقة أن من قتل الصيد خطأ ولم يتعمد لا شيء عليه في ذلك، لأن الله تعالى قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالعمدية هنا هي مناط الحكم، فمن قتل الصيد خطأ لا شيء عليه، ومن تعمد قتله عليه الجزاء. هذا الجزاء على قسمين، القسم الأول ما يتعلق بالمثل، ما يتعلق بالمثل، وهو أيضا على نوعين، نوع حكمت به الصحابة فينظر إلى حكمهم، ونوع لم تحكم به الصحابة فيحكم به ذو عدل من المسلمين، ويجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين، يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين. بالنسبة لمن أراد أن لمن لم يجد مثل هذا الجزاء أن يطعم، والإطعام هو أن يقيم المثل وليس الصيد، يعني رجل صاد غزال، قتل غزال وهو محرم، الغزال يشبهها ماذا؟ ها؟ يشبه الغزال من الأنعام ماذا؟ الشات، كذب عبد الله، الشات، الشات تشبه الغزال، إذن فيها شات. طيب ما وجد الشات، يريد الآن أن يقيم الإطعام، نقول له قيم هذه الشات، قيم هذه الشات. بعض العلماء يرى تقييم الصيد، قالوا الذي يقيم هو الصيد وليس المثل، لكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم بأن الذي يقيم هو المثل، ثم يطعم هذا المثل، يطعم فيه عدد مساكين، عدد مساكين على يطعم بهذا الطعام مساكين لكل مسكين نصف صاع، ثم إن أراد الصيام صام عن كل مسكين يوما. يعني لو افترضنا بأن هذا المثل قلنا بأن ما يقابله 100 ما يقابله 50 صاع، 50 صاع لكل مسكين نصف صاع، فإذا أراد أن لا يصوم عفوا أراد أن لا يطعم ينتقل إلى الصيام، نقول له عليك صيام 100 يوم، لأن 50 هذه هي باعتبار أن كل مسكين له نصف صاع يكون العدد 100 مسكين، فيصوم على عدد هؤلاء المساكين. طيب نختصر، يقول أشياء يجوز للمحرم أن يفعلها، الاغتسال لغير احتلام، يعني يجوز الإنسان أن يغتسل، المحرم له أن يغتسل، أن يكرر اغتساله، حك الرأس أو الجلد إن احتاج إلى ذلك، وبعض الناس حقيقة ويشكرون على هذا يحتاطون للعبادة، تجدهم إذا أراد أن يحك رأسه يضرب بإصبعه هكذا، وهذا طيب، لكن لو حك رأسه ما في بأس، حتى لو سقطت شعرة أو شعرتين ما في بأس، لكن الأفضل للإنسان أن يحتاط، له أن يمشط شعر رأسه أيضا لا بأس بذلك. أيضا للمحرم أن يغير ملابس الإحرام وأن يغسلها، كل هذا مما لا بأس به. للمحرم أن يخيط الشقوق في ثياب الإحرام، يعني لو أن ثوب الإحرام انشق مثلا شقة، له أن يخيط هذا وليس هذا من المخيط. لبس السراويل لمن لم يجد الإزار، من لم يجد الإزار له أن يلبس السروال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، رخص في ذلك. لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين له أن يلبس الخفين، والصحيح الراجح أن الخفين لا أنهما لا يقطعان، لأن جاء في الحديث الصحيح قال وليقطعهما، لكن هذا منسوخ، هذا منسوخ، يلبس الخف من دون قطع. أيضا تحرم المرأة فيما شاءت من الثياب، وذكرنا هذا، الحجامة إن احتاج إليها الحاج، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ذبح الحيوانات الأهلية، يعني يجوز للإنسان أن يذبح الشاة والعنز والبعير والبقرة، هذه ليست من الصيد، لأن قلنا لكم بأن الصيد البري المتوحش بطبعه. دفع الصائل، يعني صال عليه حيوان أو عدو يجوز له أن يدفعه بما يندفع به، ولو لم يندفع إلا بالقتل قتله، كما هي القاعدة عند أهل العلم. قتل الفواسق الخمس، لكن هذه مقيدة بالخمس أم لا؟ العلماء يقولون بأن العدد لا مفهوم له، فكل ما هو في معنى هذه الفواسق الخمس للمحرم أن يقتله. أيضا هنا أشياء مباحة للمحرم، مثل لبس الساعة، للمحرم أن يلبس الساعة، أن يستعمل أيضا سماعة الأذن التي يحتاجها بعض الذين في يعني آذانهم وقر ثقل في السمع. أيضا لبس المصوغات، المرأة تلبس الخاتم والقلادة والحلق فيه، كل هذا مما هو جائز. لبس النظارة أيضا، لبس الحزام يحفظ فيه الإنسان النقود والأوراق، استخدام الشمسية، وقد ذكرت قبل قليل بأن هذا مما يجوز الاستظلال به، أيضا ركوب الحافلة والاستظلال بها، التضميد، وضع اللواصق الطبية على الجروح، هذا كله مما هو مشروع ولله الحمد. غسل الرأس والبدن، يجوز للإنسان أن يغتسل مرات كثيرة وهو محرم، وقد كان عمر يقول لابن عباس: ما رأيك أن نتسابق بالغطس في الماء، قلنا أينا أكثر بقاء في الماء، فكان رضي الله تعالى عنه هو ابن عباس يغطسون في الماء وهم محرمين، كان الصحابة أيضا يطيلون يعني المكث في الماء وهم محرمين، فهذا كله مما لا يضر. ولو سقط شيء بسبب هذا الاغتسال، سقط شيء من شعر الرأس، فهذا مما لا بأس به. طيب، هنا نشرع في الأحكام المتعلقة بدخول مكة. قال: يستحب أن يستريح الحاج أو أن يغتسل للدخول لمكة. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل دخوله مكة، وكان ابن عمر يغتسل قبل أن يدخل مكة رضي الله تعالى عنه وارضاه، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بات بذي طوى لما قدم إلى مكة، ولذلك العلماء استحبوا للحاج أو المعتمر أن يشرع بالنسك نهارا، استحبوا له أن يشرع بالنسك نهارا، ويستحبون للمرأة أن تأتي بأعمال الحج أو العمرة ليلا، يستحبون ويذكرون في هذا آثار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج دخل مكة ضحا عليه الصلاة والسلام. أيضا التوجه إلى المسجد الحرام، إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال الدعاء دعاء دخول المسجد، فإن رفع يديه حينما يرى الكعبة فلا بأس، وإن لم يرفع أيضا فلا بأس. ثم أول شيء يفعله أن يذهب إلى الحجر الأسود إن استطاع، فيستلمه أو يقبله أو يسجد عليه، وإن كان لا يستطيع فيشير إليه، يقول بسم الله والله أكبر، كما ثبتت بذلك الأحاديث. وينبغي للإنسان أن يكون رفيقا حين القدوم إلى الحجر الأسود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: إنك رجل قوي، ودعاه إلى الرفق بالناس. وللأسف الشديد الآن أكثر ما يكسب الناس الذنوب عند الحجر الأسود، مع أن هذا مقام عظيم تسكب عنده العبرات ويكثر الإنسان فيه من الدعاء. سبب ذلك أن الرجال والنساء يحتك بعضا ببعض عند تقبيل الحجر الأسود، أو يأتي من آتاه الله بسطة في الجسم فيحاول أن يعني يأتي إلى الحجر الأسود ولو أن يجعل من أجساد الضعفاء وكبار السن جسرا للوصول إلى الحجر الأسود، وهذا والحقيقة من أكبر الظلم. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن إن استطاع قبل أو استلم، وإن لم يستطع أشار بيده، وتكفيه الإشارة في هذا، والله تعالى أعلم. بالنسبة للمعتمر، قلنا بأنه إذا استلم الحجر الأسود أو أشار إليه قطع التلبية، أما الحاج إذا كان مفردا أو قارنا فلا يقطع التلبية ولو أثناء الطواف، حتى يرمي جمرة العقبة يوم الحج الأكبر، يوم 10 ذي الحجة، وهو يوم العيد. نعم، هنا تأتي شرح صفة الطواف. الكعبة أيها الإخوة والأخوات، الأصل أنها كانت مبنية على قواعد إبراهيم، لكن حصل أن أتاها سيل وأيضا حريق، فذهبت الكعبة في عهد قريش، بدايات يعني سن النبي عليه الصلاة والسلام أيام كان شابا عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت قريش لتبني الكعبة من جديد، انتقوا لها نفقة طيبة من كسب طيب، ولم يساهم في بناء الكعبة إلا قريش، وبالأخص بنو عبد مناف. ولما قصرت النفقة عن استكمال بناء الكعبة، أخذوا 6 أذرع من الجهة التي فيها الحجر الآن، الجهة التي فيها الحجر، فالركنان في هذه الجهة يسمان بالركنان الشاميان، واحد جهة العراق وواحد جهة الشام. وهذا طبعا تعبير عند العرب، يقول العمران، يقصد أبو بكر العمر، القمران الشمس والقمر. فالمقصود بالركنان الشاميان هو الذي على جهة العراق وجهة الشام، مثل الركنان اليمانيان. هنا بالنسبة للركنان اليمانيان فيهما فضيلتين عن الركنين الباقيين. أولا أنهما على قواعد إبراهيم كما بناهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الثاني أن في الركن اليماني فيه الحجر الأسود، فيه الحجر الأسود الذي هو حجر أنزله الله عز وجل من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، لكن كما جاء في الحديث لطخته ذنوب المشركين أو أيدي المشركين، وكان أشد بياضا من الثلج، لكن بسبب ذنوب المشركين بسبب ذنوب الناس أصبح بهذا اللون. والركن اليماني الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سن استلامه، يستلم بمعنى يضع الإنسان يده أو يمسحه هكذا من دون تقبيل، وإن لم يستطع لا يكبر عنده كما سيأتي بإذن الله تعالى. الطواف يبدأ من عند الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، فمن طاف من قبله صح طوافه، لكن من طاف من بعده من جهة الباب لا يحسب هذا الشوط له، لا يكون شوطا صحيحا، بل عليه أن يبدأ من جديد. الطواف لابد أن يكون من خلف من خلف الحجر، هذا الحجر، هذا يسميه العامة حجر إسماعيل، هذا ليس بالصحيح، فإسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يصنع له حجرا، وإنما هذا بسبب أن قريش لما النفق قصرت كانت ستة أذرع من هنا إلى هنا، فصنعوا هذا لبيان أن هذه من الكعبة، ولذلك يجب على الإنسان أن يطوف هكذا، وأفضل شيء أن يجعله بعد المقام. فمن طاف بهذه الطريقة فهذا لم يتطوف بالبيت، وإنما طاف ببعض البيت، لقول يقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، فهنا طاف ببعض البيت، فالسنة أن يطوف هكذا. وأيضا أن لا يطوف على الشاذروان، هذا الشاذروان كنت تقرؤون في كتب الفقهاء يقولوا أن لا يطوف على الشاذروان، لأن هذا كان مرتفع في زمن والناس يصعدون عليه بسبب الزحام ويطوفون. شيخ الإسلام يرى أنه لو طاف على الشاذروان لا بأس، لأن هذا ليس من البيت وإنما خارج عن البيت، فهي من الأشياء التي تعضد جدران البيت، جدران البيت. هذا هو الحجر الأسود، يبدأ من هنا. طبعا الخط البني هذا أزالته الآن الحكومة السعودية بسبب ما يحصل عندهم من زحام، ومشكورة على هذا، لأن حقيقة كان سبب من أسباب كثرة الزحام. يجعل البيت على يساري هكذا لأنه من جهة القلب، وهذا هو الدوران، هكذا بهذه الطريقة يطوف حول الكعبة. هذا الملتزم، هنا الملتزم، هذا الحجر الأسود، هذا باب الكعبة، هذا هو الملتزم الذي استحب للإنسان أن يدعو الله عز وجل عنده. وجاء في أثر عن ابن عمر بأن الدعاء هنا مستجاب، وكان ابن عمر يلصق صدره ووجهه بهذا المكان. أما لصق الصاق البدن واليدين هنا وهنا فهذا غير مشروع، وأما استلام باقي الأركان فهذا أيضا غير مشروع. فابن عباس أنكر على معاوية لما استلم الأركان الأربعة، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجور، فقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بالنسبة لمقام إبراهيم هذا، هذا كان مكانه هنا، الذي حركه من هنا إلى هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن الناس كان يعيقهم الطواف، يعيقهم المقام حينما يطوفون، وأرجع في سنوات متأخرة ثم أعيد إلى هذا المكان في زمن الدولة السعودية. بالنسبة للإنسان إذا دخل في طواف القدوم سن له أن يطبع، هذا هو الاطباع، مأخوذ من الضبع أو الضبع، وهو ضبع الإنسان أو عضده، هذا كان يفعله الأبطال يظهرون شيئا من قوتهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سن هذا في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط، ولا يسن في باقي الطواف، يعني باقي أنواع الطواف كطواف الإفاضة أو الوداع، وإنما في طواف القدوم فقط. والسبب في ذلك أن قريش لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عمرة القضية قالوا تعالوا بنا لنسخر من محمد وأصحابه، حيث أوهنتهم حمى يثرب، فجلسوا هنا على جبل أبي قبيس في هذه الجهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يطبعوا وبأن يرملوا في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم. والرمل هو شدة المشي أو إسراع المشي مع تقارب الخطى، فكانوا يطوفون بهذه الصورة ويرملون يسرعون، فكان هذا سبب من أسباب إغاظة المشركين. بعدما ينتهي الإنسان من الأشواط السبعة سن له أن يستلم، سن له أن يصلي خلف المقام، قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن استطاع، وإن لم يستطع صلى في أي مكان في البيت، سن له أن يصلي في أي مكان في البيت. إذا خلص من ركعتين، طبعا الركعتان يقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. إذا انتهى سن له أن يرجع فيستلم الحجر فقط استلام، إن استطاع، وإن لم يستطع تركها وذهب إلى زمزم، يذهب إلى زمزم فيشرب من مائها حتى يتضلع، يعني يصل الماء إلى أضلاعه من شدة الشرب. وبعض العلماء قال يتضلع يعني يسكب الماء على أضلاعه، وكل كلا المعنيين كلا المعنيين صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ شرب منه وتوضأ بعدما انتهى من الطواف. الطواف ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، لا تصح العمرة ولا الحج إلا بهذا الطواف العظيم، وهو المقصود بقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. السعي بين الصفا والمروة هو أحد الطوافين يسمى. الطواف حول الكعبة يشترط فيه الطهارة على قول جمهور العلماء، أما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط فيه الطهارة، ولذلك يستحب للإنسان أن يتطوع بالطواف حول الكعبة، لكن لا يستحب له أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة، لا يستحب له أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة. إذا جاء الإنسان إلى الصفا يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر إلى آخر الآيات، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. إذا رقع على الصفا استقبل الكعبة، نظر إلى الكعبة ثم رفع يديه، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله بينه وبين نفسه لا يجهر، يدعو الله طويلا. فإذا انتهى نزل من الصفا إلى المروة، هذا الصفا. هنا حينما يأتي الرجال عند العلمين وهما يعني مبينان في سقف مثل هذه في سقف المسعى، علم أخضر وهناك علم أخضر ثاني بهذه الطريق، إذا وصل العلمين سعى الرجال سعيا شديدا بمعنى هرولوا، وهذا فعل أمنا هاجر عليه السلام فعلت هكذا، ثم يرقى على المروة، فإذا رقى على المروة الصحيح بأنه لا يقرأ الآية وإنما يلقاها هكذا، فيقول يلتفت إلى الكعبة ويقول لا إله، يقول الله أكبر ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله بما شاء ويسعى سبع مرات، هذا مرة والرجوع مرة. من بدأ بالمروة إلى الصفا لا يحسب له شوط، الشوط يبدأ من الصفا إلى المروة، لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله وهو القائل خذوا عني مناسككم. لا يشترط في السعي الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، ولكن يستحب أن يكون الإنسان متطهرا. وأيضا لا يشترط في أشواطه الموالاة، بمعنى أن الإنسان لو أخر بعض الأشواط لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يأتي بالأشواط كاملة. أعمال الحج هنا كما يعني جاء في الكتيب، أعمال الحج لحظة بلحظة. يوم الثامن قلنا لكم بأن البيتوتة فيه سنة يوم التروية، يحرم الإنسان بالحج بالنسبة لمن كان متمتعا، أما المفرد والقارن فيبقى على إحرامه، وإنما يذهب إلى مكة يتوجه به. هنا الحجاج يصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا من غير جمع، بالنسبة للرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء صلونها ركعتين ركعتين، لكن من دون جمع، كل صلاة لوحدها. وقلنا لكم بأن المبيت سنة ليلة عرفة، يوم التروية ليلة عرفة سنة. طيب بالنسبة لأعمال يوم عرفة، سنة الإنسان أن يتوجه إلى عرفة صباحا بعدما تشرق الشمس، هذه السنة. وبالنسبة للإحرام يوم الثمانية ذي الحجة، السنة أن يحرم قبل الزوال، يعني لا يدخل عليه وقت الظهر إلا وقد أحرم، هذه السنة. بالنسبة لأعمال يوم عرفة، توجه إلى عرفة صباحا ويقف، السنة أن يقف في عرفة، الأفضل أن يقف بعد الزوال طبعا، لأن من العلماء جمهور العلماء يرون بأن وقت عرفة يبدأ من بعد الزوال، والحنابلة يرون بأن وقت عرفة يبدأ من بعد فجر يوم عرفة يوم التاسع. والأفضل الإنسان أن يعني يحتاط في يوم عرفة، لأن الحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم أركان أيضا الحج. أيضا ينبغي للإنسان أن يتأكد بأنه داخل حدود عرفة. الآن بعض الناس يجلس في مقدمة مسجد نمرة، تعرفون مسجد نمرة، المحراب الذي في مسجد نمرة من الأمام من الخارج، هذا خارج حدود عرفة، فينبغي التنبه لهذا. ولذلك الإنسان الآن ولله الحمد يعني علامات كبيرة جدا تبين حدود عرفة، فينبغي للإنسان أن يمكث في داخل هذه الحدود. أيضا السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ولو حضر خطبة الإمام فهو طيب. وينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء في يوم عرفة، فإنه أعظم يوم يمر على الإنسان في حياته. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في من الدعاء والاجتهاد، حتى كان يقول: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم يباهي الله عز وجل به ملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. والمحروم من حرم خير ذلك اليوم، خاصة الدعاء والابتهال والانطراح بين يدي الله والتعرض لنفحاته جل وعلا. بعد ذلك إذا غربت الشمس وجب عليه أن يسير إلى مزدلف، ومن خرج قبل غروب الشمس فإنه ترك واجبا من واجبات الحج، عليه دم إن لم يعد إليه، إن لم يعد إلى عرفة، يذهب إلى مزدلفة. والسنة في مزدلفة أن لا يفعل أي شيء حينما يصل إلى مزدلفة إلا الصلاة. فإذا وصل مزدلفة أذن وأقام للمغرب ثم للعشاء، ثم بعد ذلك يحط رحله وينام. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف وللعجز ولكبار السن بأن يفيض من عرفة أو يدفع من عرفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. وقد جاء تحديد منتصف الليل في حديث أسماء بغياب القمر، بغياب القمر. والإنسان الآن يستطيع أن يحسب من الغروب إلى شروق الشمس هذه الساعات ويقسمها على اثنين، يعرف نصف الليل. مزدلفة قلنا بأن أول شيء يفعله أن يصلي، يؤذن فيقيم للمغرب يصليها ثلاث ركعات، ثم يقيم لصلاة العشاء ويصليها ركعتين، ولو أوتر بعدها فهو حسن، لأنه ينبغي له أن ينام حتى ينشط قبل الفجر ليكثر من الدعاء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومزدلفة أيضا لها حدود واضحة. مزدلفة تسمى بالمشعر الحرام، تسمى بجمع مزدلفة، والازدلاف معناه الاقتراب، يعني قريبة من منى. السنة أن يصلي الفجر في مزدلفة ثم يقف يستقبل القبلة ويدعو الله طويلا حتى يسفر، فإذا أسفر قبل شروق الشمس ذهب إلى منى. وهذا فيه مخالفة للمشركين، لأن يقول عمر بأن المشركين كانوا ما يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، وكان يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل عظيم بين مزدلفة وبين منى. أصحاب الأعذار كما قلت لهم أن يترخصوا بالذهاب بعد منتصف الليل، والشافعي والحنابلة يرون جواز ذلك سواء للضعف أو لغيرهم، جواز يعني القدر الذي ينبغي أن يمكثه الحاج في مزدلفة هو إلى منتصف الليل، ما بعد منتصف الليل يرخص فيه عند الشافعي والحنابلة للجميع، وعند بعض المذاهب يقولون بأنه هذا خاص بالضعفة والعجز. أعمال يوم النحر، أول شيء يفعله الإنسان إذا جاء منى، تحية منى هي أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، تحية منى أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، هذا أول شيء يفعله، والسنة أن يرميها نهارا، وأفضل شيء ضحى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والجمار للإنسان أن يلتقط الحصى من أي مكان، للإنسان أن يلتقط الحصى من أي مكان، من مزدلفة، في الطريق، من منى، كل هذا جائز. والحصى ينبغي أن يكون قدر الحمصة أو أزيد بقليل، أما الحجر الكبير فلا يجوز، والحجر الصغير لا يجوز ولا يجزي أيضا، وينبغي الرمي بالحجر فقط حصى، لو رمى الإنسان بجواهر لا يقبل، لا بد من الحصى، حصى، وأن يكون الصغير قدر الحمص. انظر إلى يعني ما ذكره الإخوة بارك الله فيهم، هذا هو الحصى، يقول هذا خطأ، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لابن عباس انزل فالقط لي، جاء له بحصى كبير فقال لا دون هذا، فجاء له بحصى صغير جدا فقال لا فوق هذا، فجاء له بهذا الحصى الذي هو قدر الحمص أو أكبر أو دون حبة الفول. ولا بد من الرمي، إذا رمى الإنسان أن يرمي ويقول الله أكبر، يرمي هكذا يقول الله أكبر، فلو وضع الإنسان الحصى وضعا هكذا لا يقبل منه. ولا بد أن يرمي كل حصات لوحدها، فلو رمى الحصوات السبع كلها جميع لا تحسب له إلا حصى واحدة، لا تحسب له إلا حصى واحدة فقط. يوم أعمال النحر هنا بعدما يرمي جمرة العقبة، السنة أن ينحر هديه إن كان معه هدي، وإن كان وكل، والآن الناس يوكلون، فيكون قد يعني ذبح. ثم بعد ذلك الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، فالله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، يقولها ثلاثا، والناس يقولون والمقصرين، وهو يقول المحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين، فدل هذا على أن الحلق أفضل. ثم بعد ذلك السنة أن يذهب فيطوف طواف الإفاضة متبوعا بالسعي إن كان لم يسعى قبل مع طواف القدوم، إن كان مفردا أو قارنا، كان مفردا أو قارنا. وطواف الإفاضة هذا يسمى طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الركن، طواف الصدر، طواف النساء، يعني الإنسان بعده يستطيع أن يأتي النساء لأنه تحلل التحلل الثاني، كل هذه من أسماء طواف الإفاضة. لو قدم وأخر هذه الأشياء كلها لا حرج عليه في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من سأله ذلك اليوم بأنه قدم وأخر يقول له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هنا مسألة بما يحصل التحلل، هي مسألة مهمة جدا. عندنا التحلل تحللان، تحلل أول تحلل ثاني، سمى التحلل التام. التحلل الأول جمهور العلماء يقولون يحصل باثنين من ثلاث، يحصل باثنين من ثلاث، وهو رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة. الآن أغلب الناس يعتقدون أن الذبح له علاقة بالتحلل، وهذا غير صحيح، الذبح ليس له علاقة بالتحلل على الإطلاق، التحلل بهذه الثلاث أشياء، ومن كان متمتعا فأيضا يلزمه السعي الرابع، السعي، أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى أيضا يلزمه السعي على الصحيح الراجح من قول أهل العلم، لأن هذه مسألة فيها خلاف. فمن فعل اثنين من ثلاث، رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء، له الطيب ولبس المخيط، تغطية الرأس، شم الطيب، له الخطبة، له عقد النكاح، إلا الجماع لا يجوز له في هذا الحال. إذا فعل الثلاث أشياء أو الأربعة على قول من يرى بأن مسألة السعي، بمعنى رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ثم طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، حل له كل شيء إلا النساء. ولذلك من أتى أهله قبل التحلل الأول فسد حجه. يعني مثلا رمى جمرة العقبة على قول الجمهور بأن هذا لا يتحلل به التحلل الأول. هناك قول لبعض أهل العلم من ذوي التحقيق وأيد هذا وأخذ به ورجحه جمع من المعاصرين بأن التحلل الأول يحصل أيضا بواحدة من ثلاث، لكن الاحتياط أولى في هذه المسألة، لأن مسألة الجماع خطيرة جدا في مسألة الحج، ولذلك أهل العلم ينبغي لهم أن يحتاطوا، والحاج ينبغي له أن يحتاط أيضا. على قول الجمهور من رمى جمرة العقبة ثم أتى أهله فسد حجه، وجب عليه أن يمضي فيه يكمله كاملا، وعليه بدنه، وأن يحج من قابل مع التوبة والاستغفار. طيب، من أتى أهله بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، يعني رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر ولكنه لم يطف طواف الإفاضة أو لم يسعى سعي الحج، حجه صحيح ولكن عليه فدية. هذه الفدية محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأن عليه بدنة، لكن الصحيح الراجح أن عليه شيئين: الشيء الأول فدية أذى، إما صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح نسيكة، وأيضا يفسد إحرامه بمعنى يذهب إلى أدنى الحل ويأتي بإحرام، هذا هو الصحيح الراجح. والتحلل الثاني يتم بما ذكرنا من الطواف والسعي. أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت بالتشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم حتى يتجفف، حتى لا يعني يدخله العفونة. أيام التشريق هذه الأعمال فيها: أولا وجوب المبيت بمنى أيام التشريق، وجوب المبيت بمنى أيام التشريق، والعبرة بالليل لا بالنهار. يعني الأصل أن الإنسان يأتي بالليل ويجلس أغلب الليل، يعني إذا قلنا الليل 12 ساعة عليه أن يجلس كم ساعة؟ ها؟ 7 ساعات، هذا أغلب الليل. في النهار حر، هو يروح يذهب أي مكان آخر، لذلك بعض الناس الآن يذهب في الفندق في النهار ويجي في الليل المنى، ما في بأس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في منى ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. الأمر الثاني رمي الجمار، ورمي الجمار اتفاق الأئمة الأربعة على أنه بعد الزوال، على أنه بعد الزوال بعد ما تزول الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد بدايته، فكان هذا الفعل نص ظاهر على أن الرمي يكون بعد الزوال. الآن الناس يرخصون في الرمي قبل الزوال وتخرج فتاوى كثيرة، لكن من أراد أن يحتاط لعبادته ولدينه فهذا هو الأمر، فهو باتفاق الأئمة وقول جماهير أهل العلم، ولم يرخص في هذا إلا بعض العلماء، وهناك من يرى بأن المصلحة تقتضي ذلك. لكن حقيقة لو تأملنا في واقع الناس وأخطاء الحجيج وما يحصل الآن من مشاكل، والله ليست قضية الرمي قبل الزوال أو بعده هي الأصل، القضية قضية جهل، القضية قضية جهل الناس بأحكام الرمي. ألا لو قيل الناس ارموا من بعد شروق الشمس، انظر إلى المجازر التي تحصل، الناس كلهم يتجمعون عند شروق الشمس. لكن يعني نحن كلنا جربنا الرمي وكذا، نأتي بعض الأحيان في النهار في الظهر والله نمسك الحوض ونرمي بكل سهولة، فالناس سبب ذلك الجهل، ليست قضية الرمي. فتغيير الأحكام في الحقيقة بسبب أشياء لا يعني واقع، لا يعني ليس لها رصيد حقيقة من الواقع، يعني ينبغي حقيقة أن يتنبه له أهل العلم. لكن إن كان أهل الفتوى أفتوا بالجواز ليرخصوا للناس، فالقول قولهم وقولهم على العين والرأس. لكن أنا أذكر لكم كلام الأئمة، الأئمة الأربعة باتفاق، وهو قول جماهير السلف الصحابة والتابعين بعدهم، إلا بعض أهل العلم ذهبوا إلى خلاف ذلك على أن الرمي لا يكون بعد الزوال، إذا زالت الشمس بدأ الرمي. وهذه المسألة فيها نص ظاهر لا مجال الاجتهاد فيه بوجه من الوجوه. ورمي الجمار يبدأ بالصغرى ثم الكبرى، عفوا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، والسنة في ذلك أن يأتي الإنسان حينما يرمي الجمار يأتيها بشعور أنه يقيم ذكر الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة التوحيد، لبيان الاستجابة لله عز وجل، هذا هو الأصل. ولذلك الناس الآن للأسف الشديد بسبب الجهل يعتقدون أنهم يرمون الشيطان حقيقة. وأنا ذكرت العام في هذا المسرح، على هذا المسرح قصة، يعني قصص كثيرة كلنا نشاهد، يعني بعض الناس يأتي يقول يعني يبحث عن الشيطان، فين هو، وين هو الشيطان، يظن أن الشيطان موجود ويريد أن يرميه، وهذا غلط. ولذلك بعض الناس يأتي بنفسية مندفعة يكاد أن يقتل الذي أمامه، وبعضهم يرمي بالنعال أكرمكم الله بالحجارة وبالخشب وبالثياب وبالثياب، فيعني هذا كله من الأخطاء، هذا كله من الأخطاء. المقصود بأن حينما يرمي يقول الله أكبر ويستشعر هذا المعاني العظيمة، ويستذكر أيضا يتذكر ما كان عليه إبراهيم وهاجر وإسماعيل، حينما أسلم إبراهيم وإسماعيل لله تعالى وتلى بكره وفلذة كبده للجبين، ثم عوضه الله عز وجل وفداه، فدا إسماعيل بذبح عظيم، فبقيت سنة خالدة وباقية إلى يوم القيامة. السنة حينما يرمي جمرة العقبة الصغرى يذهب قليلا بعدها فيستقبل القبلة ويدعو الله طويلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله طويلا. جاء عند في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر كان يقف مقدار قراءة سورة البقرة، وكأنه تفسير لوقوف النبي لمقدار وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى جمر الوسطى بسبع حصيات أيضا وقف ثم دعا الله طويلا، فإذا رمى الجمر الكبرى جمرة العقبة رماها ولا يقف بعدها. ولذلك الدعاء بعد كل جمرة يعقبها رمي، هذا هو الضابط في هذه المسألة. ومن أراد التعجل رمى اليوم الثاني عشر وخرج قبل الزوال، عفوا قبل غروب الشمس، ومن بقي في منى إلى غروب الشمس اختيارا وجب عليه أن يبقى اليوم الثالث عشر. أما إذا كان مضطرا بمعنى بقي في السيارة بسبب الزحام أو كذا فهذا يكون قد تعجل. هذه الجمرات الذي صورها الإخوة، هذه الجمرة الصغرى، هذه الجمرة الكبرى الوسطى، وهذه الجمرة الكبرى، هنا كيفية الرمي والدعاء، هذا رمي وهنا الدعاء أيضا، وهذا يرمي ولا يقف بعدها، ولا يقف بعدها. هذه الجمرات. نعم، بقي عندنا أعمال اليوم الثاني عشر، قلنا بأن يرمي أيضا الجمرات بالطريقة التي ذكرناها سابقا، وأيضا اليوم السادس اللي هو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة نفس العملية، ثم بعد ذلك تبدأ طواف الوداع، وطواف الوداع يسقط عن الحائض وعن النفساء، وأما الحاج فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ومن ترك طواف الوداع وجب عليه دم لتركه واجب من واجبات الحج. وإذا طاف الإنسان طواف الوداع لا يبقى في مكة، بل عليه أن يخرج من مكة، عليه أن يخرج من الحرم، عليه أن يخرج من الحرم. بعض الناس يعتقد بأنه لا بد أن يخرج من مكة كلها، لا، أن يخرج من الحرم، لكن أن بقي في أطراف مكة أو بعض أحياء مكة لا حرج عليه في ذلك، لأن المقصود أن لا يبقى في داخل حدود الحرم. هذه تقريبا بإيجاز واختصار، اسمحوا لي على الإطالة والتفريع، لكن أحببت أن أجمل أعمال المناسك، وإن كان فضيلة الشيخ محمود صميدة قد أعطى يعني شيئا كبيرا وعظيما في هذه المسألة بالأمس، ولكن هذه مشاركة. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. إن كان هناك سؤال أو يعني مداخلة فلا بأس به، ونقدم الأسئلة المكتوبة. يقول: ما هو ضابط الزينة في لباس المرأة للإحرام؟ وهل يصح لها الإحرام بملابسها اليومية وإن كان فيها شيء من الزينة؟ بالنسبة للمرأة الحاجة ينبغي لها أن تلبس ثياب بعيدة عن الزينة، وثياب الزينة هي ثياب المرأة لزوجها أو ثياب المرأة في الحفلات أو المناسبات، هذه ثياب الزينة. أما الثياب العادية فهي المأمورة المرأة بأن تلبسها وأن تحرم بها، وهي البعيدة عن يعني شد الأنظار إليها، أو مثلا إذا كانت غير متزوجة أن تلبس ما يدعو إلى خطبتها، أي نعم، أو نحو هذه الأشياء. في حج التمتع هل تقصر المرأة شعرها مرتين؟ نعم، المرأة تقصر شعرها بعد الانتهاء من العمرة، والتقصير مقدار أنملة بهذا القدر، وإذا انتهت من الحج أيضا قصرت شعرها بعدما ترمي جمرة العقبة. هل تضع المرأة النقاب في الطواف والسعي ورمي الجمرات؟ لا، ما تضع، ما تنتقب المرأة ولا تلبس البرقع، لكن إذا كانت تقصد تغطي وجهها، نعم تغطي وجهها عند الأجانب على الصحيح الراجح من قول أهل العلم. بعض العلماء لا يرى أنها يعني يرى بأن إحرام المرأة في وجهها، صحيح أن إحرام المرأة في وجهها إذا كانت في غير حضور الأجانب، إذا كانت مع والديها مع إخوانها مع محارمها تكشف وجهها، أما بحضور الأجانب لا تغطي وجهها. يقول السائل: إن من كرم الله تعالى على عباده أن الله يكفر الذنوب ويمحو الخطايا، إذا أمكن توجيه نصيحة للحجاج أن يكونوا كرماء مع الله بأن لا يعودوا على ما كانوا عليه قبل الحج بل يكون أفضل بعد الحج. وهذا ذكرنا في بداية المحاضرة، وقلنا العبادة حقيقة الحسنة، تقول أختي أختي، ومن علامة القبول للعبادة هي الحسنة بعدها كما يقول أهل العلم. الواجب على الإنسان أن يرجع بعد الحج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج، فإن كان مقصرا أو مسرفا على نفسه تاب إلى الله عز وجل ورجع، وإن كان مقصرا في العبادة واظب على العبادات وترك هذا التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. هل يشرع الدعاء عند الحجر الأسود؟ وهل يجوز قول بسم الله والله أكبر عند استلام الحجر الأسود؟ بالنسبة للدعاء لا، لا يشرع عند الحجر الأسود، الدعاء عند الملتزم. وأما عند بداية الشوط نعم يقول بسم الله والله أكبر، فقد ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة. ممكن إعادة كيفية الاشتراط إذا الشخص اشترط بعد الإحرام وقبل الطواف؟ الاشتراط أن يقول: اللهم إني نويت النسك، أردت النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا هو الاشتراط. فإذا اشترط وقبل أن يحرم وحصل له شيء لا شيء عليه في ذلك. أما إذا دخل بالإحرام أحرم ولبس لباس الإحرام ثم عاقه شيء عن الوصول إلى الحرم فهنا يحل إحرامه بعد أن يذبح دما. شخص أحرم من بيته يعني قبل الميقات ثم لبى بالحج عند الميقات، هل يوجد في هذا كراهة لأنه أحرم قبل الميقات؟ أنا أخشى أن الأخ السائل فهم غلط قضية لباس الإحرام. يجوز للإنسان أن يلبس الإزار والرداء وهو في الشارقة هنا، ما في بأس، لكن لا يدخل في النسك، لا يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، لا يترك. الآن بعض الناس في الطائرة قبل الطائرة قبل ما يركب الطائرة يلبس لباس الإحرام، ثم إذا وصل الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج، هذا هو المقصود. يعني الإنسان قبل ما في بأس، لباس الإحرام لا يعني أن الإنسان دخل في النسك. هل يجوز للمتعجل في يومين أن يرمي قبل الزواج في اليوم الثاني عشر؟ هذا بعض العلماء يرخص في هذا، لكن في اليوم الحادي عشر والثاني عشر الصحيح الراجح بأن الرمي يكون بعد الزواج. رخص بعض الفقهاء في اليوم الثالث عشر، قالوا بأن كل رمي بعده مبيت يكون بعد الزواج، فإذا كان الرمي ليس بعده مبيت مثل اليوم الثالث عشر قالوا يجوز قبل الزوال. هل يجوز البقاء في مكة والذهاب إلى منى من أجل المبيت فقط؟ ذكرت هذا، قلت إذا كان في النهار ما في بأس، لكن المبيت يجب أن يكون في منى ليلا. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر المتعجل تكون النية إفاضة ووداع، نعم يجوز بشرط أن ينوي طواف الإفاضة فيدخل فيه طواف الوداع، لأن العبادة إذا كانت من جنس واحد جاز أن يتداخل، لكن يقدم نية الأقوى، يقدم نية الأقوى، فطواف الإفاضة أقوى من طواف الوداع، فيكون قد كان آخر عهده بالبيت الطواف فأوقع جنس طواف. نعم. ماذا على من حاضت أثناء المناسك قبل عرفة أو بعد عرفة؟ حجها صحيح، لكن عليها أن تمكث حتى تطهر فتطوف بالبيت، وإن خشيت فوات الرفقة عليها أن تذهب إلى أحد العلماء والمفتين هناك فتسأله سؤالا شخصيا يتعلق بخصوص ما حصل له، لأن قد تجد عنده مخرج. رجل أدى فريضة الحج وطلبت زوجته أن تحج وهي لم تحج قبل، وطلب الزوج التأجيل بسبب وجود وضع، فما هو الأفضل؟ الأفضل أن تحج بأهلك، هذا هو الأفضل. أما إذا كان الإنسان مثلا عنده التزامات وارتباطات ضرورية لا يمكنه، فهذا يعني قد يكون مما يعني يكون فيه سعة له، لكن عليه أن يأذن لها مع محارمها كأخ أو والد أو عم. يظن بعض الناس بقولك سنة يتركها، فأرجو من فضلك توجيه النص لنا وللإخوة. نعم، بالنسبة للسنة لا يتركها الإنسان، بل عليه أن يأتي بجميع الأعمال، وقلنا لكم الحج المبرور هو الذي يأتي الإنسان بالأركان الشروط والواجبات والسنن والمستحبات والآداب، هذا هو الذي ينبغي، لكن أنا أبين حكم بمعنى إذا ترك لا يترتب عليه شيء، هذا المقصود. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل في طواف الوداع؟ لا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في طواف الوداع ولا الطبع، إنما الطبع ورمل في طواف القدوم فقط. إذا حج الحاجة واعتمر المعتمر بمال الحرام هل يصح حجه أو تصح عمرته؟ قول إما الثلاثة بصحة الحج أو العمرة، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه بأنها لا تقبل في إحدى الروايتين، لكن قول الجمهور بأنه يقبل يعني أسقط الفرض، لكنه هل يؤجر أم لا هذه عند الله عز وجل. ما أدلة المجيزين لسفر المرأة إلى الحج مع رفقة مأمونة أو نساء ثقات؟ هذا قول المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى، استدلوا بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وأما الحنابلة فعلى المنع. الحنفية يقولون إذا كان ثلاثة أيام فأقل يجوز، أما إذا كان ثلاثة أيام فأكثر فلا يجوز، لكن إذا سألت عن الدليل فدليلهم فعل بعض الصحابيات أو أمهات المؤمنين، لكن الصحيح الراجح بأنه لا يجوز، وأن المحرم من شروط الاستطاعة والله تعالى. في ختام هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى رب العالمين ظاهرا وباطنا وحمده جل وعلا على الإخوة والمشائخ الذين قاموا على هذه المحاضرة الطيبة وعلى هذا البرنامج الخير، وأخص بالشكر إدارة دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف الشارقة وعلى رأسها رئيسها، وأيضا المشائخ الفضلاء من دون ذكر يعني أسمائهم وعددهم، ولكم أيضا على حسن الاستماع والإنصات، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.